بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. حضرات السادة، العلماء، فقهاء، الطلبة، حاضرين، عنوان هذه المقالة عناية علماء المنطق بالعلوم. كلمته ما موقعه في العلوم المعاصرة؟ إنه الآن يعد بلا شيء. إن العلوم المنطقية قد توسعت توسعا عظيما، وأصبحت جهاتها متعددة. وقبل كان الناس يدرسون المنطق الرياضي مع المنطق الصوري هذا، ثم الآن يدرسون منطق المنطق فيما أسسه كانت في فلسفته المعروفة بأصول المعرفة. إذن خلاصة الكلام أن اعتناء السوشيين بالمنطق مقصور في حفظ بعض المصطلحات والتصرف في بعض الأشكال على نحو لا يثمر في الأذهان ما يحتاج إليه. الموضع الثاني هو علم الكلام. علم الكلام علم فلسفي. هذا العلم معروف بأن أهل السوس فيه على مذهب الأشاعرة، وأن الدراسة فيه على وأن الدراسة مقصورة فيه على هذا المذهب. وعلى كل حال، فمن المعلوم أن هذا الموضوع موضوع دقيق، أنه موضوع الإلهيات. والإلهيات كما تعلمون موضوع خطير، ووقفه على النفس شديد. لذلك اقتصار علماء السوس على هذا المذهب واختيار زبده وما فيه هو الذي اكتفي به، وهذا هو الذي أخذوا به واستمروا على العمل. وهذا الأمر على كل حال فيه بعض المؤلفات وفيه كذا إلى آخره، لكن لا ترجو أن تكون مقبولا. العلم الثالث هو علم الأصول. علم أصول الفقه كما تعلمون هو العلم الذي يحتاج إليه في هذا الزمان كثيرا، وذلك لما يتصف به من بناء المناعات الفكرية، وكذلك أيضا من القدرة على وزن الفتاوى، وكذلك أيضا من القدرة على التعامل مع النصوص، وكذلك أيضا من التمييز بين ما هو الذي وما ليس كذلك. والدراسة أو الدرس الأصولي في السوس كما هو معروف هو دراسة المتون معروفة ومضبوطة، إلا أن الدراسة في هذه المادة هي دراسة المسائل. ودراسة المسائل كما هو معروف هي دراسة لا تقوم الملكات. اختصار الأمر فيها هو حفظ المسائل، وحفظ المسألة هكذا من غير القدرة على معرفة مأخذها وطريقة مناقشتها وقوة على تقويمها ومعرفة هدم ما يمكن أن يهدم منها، هذا في حقيقة الأمر لا يؤدي غير هذه الصفات إلى الأمر المطلوب. ومعلوم أن الدراسة الأصولية العقلية في السوس كان لها مقام يوما ما، ويظهر ذلك في بعض فتاوى المتقدمين، والذي يظهر أن له عناية زائدة بهذه الجهة وتقييه سيدي أحمد الجشني رحمه الله. فهذا التقييه الحقيقي المالكي الذي ترى أنه قد قامت به خصائص التقييه المالكي من حيث قوة بناء الفرع على الطريقة الكاملة، وكذلك أيضا قدرته على التمييز على المناطات المتشابهة فيما يذكره من الأقوال وفيما يرشحه في المسألة. هذا في هذا الزمان، في زمن هذا الشيخ، كان لهذا العلم على ما يظهر مقام من العناية وللناس به اهتمام في ذلك الزمن على ما يظهر. ولكن أيضا توجد بعض مسائل أخرى التي يظهر أنها أن للناس عناية بهذا العلم كبعض التقارير التي كتبها بعض العلماء على شرط التنقيح وبعض التقارير التي للأدوسيين على جمع الجوامع على أنها تقارير تحليلية وبيان بعض المصطلحات التي يرون بأنها تحتاج إلى ذلك. وعلى الجملة فلا يهمنا الآن أن نبكي على الأطوار، فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولكن نحن الآن في زمن آخر، وعلى الذين يدرسون في التعليم العتيق أن يعلموا حقائق أن ما كان بعيدا ذات يوم من عقول الطلبة ومن نفوسهم قد بات اليوم حقيقة سوف تعيشون. لذلك فإن إخلاق الآذان عن سماع صوت العصر وما يقوله وما يخطط له وما وصلت إليه الأمور العلمية اليوم الذي يغرق آذانه سوف يجد يوما نفسه آتيا. على الناس أن يعتنوا بالعلوم العقلية ما كان منها وما أحدث اليوم، لأن الصيانة لا تكون إلا بالفهم الذي يقتدر به على النفس. فإذا كنت تعلمون مثلا أن الدراسة المعاصرة قد تسلحت بمجموعة من العلوم الحديثة وأنهم الذين يحتلون الآن مكان القول ومكان التأثير في عالم العلم، فعلى الذين يدرسون في العلوم الشرعية أن يستوعبوا هذه المعارف ليتصرفوا فيها بالتهذيب والبيان والنقد والهدم. فمثلا علم المنطق، بعض الناس ما زال عاكفا على دراسة المنطق على الطريقة التقليدية، ولن يكون هذا الأمر بالذي يفعل الطالب منه، فإن الطالب الذي يريد أن يجادل ويريد أن يناقش ويريد أن يبحث ويريد أن يدخل في عصره لا يكفيه هذا، بل يجب أن يكون قادرا على التصرف في هذا العلم للتقويم واتخاذه نظرية معرفية، ومع اتخاذه نظرية معرفية أن يتخذه سلاحا يقدر به على بناء ما يجب أن يبنى وهذا ما يجب أن يبنى. فلا يمكن مثلا أن يأتي المرء اليوم وهو يأخذ جملة من المصطلحات أو يستوعب طرفا من المسائل في هذا العلم العقلي ثم يقول بأنني درست هذا العلم، وإذا سألناه أن يعرف شيئا من الأشياء العقلية أو الأشياء الحسية نجده لا يستطيع أن يتصرف. ولو أننا أردنا أن نبني دليلا أو حجة ندفع بها عن ديننا فلا ريب أن الذي يتوسل به إلى ذلك في جملة من الوسائل وعلم المنطق، ولكن إذا طلبنا من طالب دارس ومدرس لهذه المادة أن يأتينا بهذا السياق لكي نتصرف فيه على وجه نافع نجده عاجزا عن ذلك، ما فائدة هذه الدراسة إذا كنا لا نستطيع أن نتصرف بها بناء وهدما ومعرفة وأن نقتفى بها ما يجب أن نفعل؟ وما فائدة أن ندرس للناس جمع الجوامع وندرس لهم الورقات وندرس لهم غير ذلك ونحن لا نستطيع أن نجيب عن فرع فقهي وعن مقصدي وكيف أخذ وما قوته وما صحته وما بطلانه؟ ما فائدة؟ ما فائدة أن ندرس علم الكلام والذين يلحدون ويجحدون في الله وفي رسله يعبثون ويلعبون دون أن نستطيع أن نتصرف معه؟ إنما مضى وأولئك قوم قد أدوا ما وجب عليهم وكانوا وفق على زمانهم. أما نحن اليوم نحن اليوم نعلم جيدا أن المسألة خطيرة جدا. بعض الناس ما زال يظن بأنه الآن في قارات، ونسي أنه في قرية، وأن الأفكار اليوم التي تنسج في أوروبا هي التي ستجدها يوما في المدرسة، وأن المنهج الذي يدرس اليوم في الجامعات هو الذي سيصقى به القلوب والأقوال. إذن في العلوم العقلية نحن نعلم أننا في غيابات الجنة، وأننا بعيدون عن الغرض من هذه العلوم. إذن فلنقر بهذا الأمر ونبدأ العمل المصري، ونربي الطلبة على القدرة على مواجهة الملحدين والإلمانيين الذين يعيشون في الأرض فسادا، ولا أحد يخاطبهم ولا أحد يستطيع أن يجرحهم عن زندقتهم الموقوفة. خلاصة الكلام أن عدم عناية المتقدمين من العلماء من السلف ليس عن عجزهم، وليس عن ضعف في عقولهم، وليس لأنهم لا يقدرون على أن ينشئوا ما أنشأ غيرهم، ولكن البلدان التي فيها مذهب واحد، والبلدان التي ليس فيها الصدام الفكري لا تتحرك بهذه العلوم، معروف هذا، وإنما تتحرك هذه العلوم العقلية وتقوى وتنتصر وتزدهر وتقول بأفكارك الدينية في مواضع الصراع الفكري. إذن اليوم الصراع الفكري موجود، والناس قد هجموا من كل حد وصوب على الدين، على الأخلاق، على الأفكار، على المعرفة. تقويم المعرفة اليوم بلغت جلوة، حتى أصبح ما عندنا في أيدينا عند كثير من الناس خرافات، وأصبحت مناهج من المعرفة هي مناهج مضرة على المعرفة. إذن على الناس الذين كلفوا بالاجتهاد في مسائل العلوم العقلية أن يعتنوا بهذه العلوم على طريقة خاصة. الآن عندما تدرس المنطق يدرس نفس المنطق والمنطق، فرنسا التي بالألمانية، هذه دراسة علمية تكون زيادة في الجامعات وتدرس اليوم وتنزل حتى في على الكتاب والسنة. ما معنى دراسة الحدث اليوم نفس الشرق التي ملأت الجامعات وملأت المكتبات؟ من أين جاءت من الدراسات العقلية الغربية. إننا نحتاج في هذه المدارس إلى تنمية، ونحتاج إلى نهضة عقلية وفكرية. أجدادكم كانوا لا يحتاجون لهذا، والآن يحتاجون إليها. فليدرس المنطق على جميع الأحوال، وليتخذ علم الكلام بقواعده من السلاح الذي يدافع به عن الدين، وليتعلم علم الأصول على أعلى ما يمكن، ولتكن الدراسات الميدانية التي فيها تطبيع. كيف يدرس العلوم بدون؟ كيف يمكن لنا أن نمكن الطالب من التصرف في هذا العلم على صعوبته وعلى ما فيه من التعقيد أن يتصرف فيه ونحن ما عندنا ندوات تكوينية ولا تدريبية ولا شيء، وإنما قصار أمرنا حكاية الجملة والانصراف عنها. أيها السادات العلماء الطلبة، إن الأمور العلمية عند أجدادكم قد توفيها بما وجب عليهم، وأنهم استقصوا وفعلوا ما كان لازما عليهم، وأنه لو قدر لهم أن يكونوا في حال لكانوا على وفق، وإن كانوا اجتهدوا فيما اجتهدوا فذلك ما كان مطلوبا منهم، والآن يجب أن نبنى على ما سلف من أجل الوصول بما هو مطلوب في هذا الأمر، وأن لا نبقى مغلولين مشدودين مقيدين كأننا نحن ليست لنا ألسنة وليست لنا عقول وليست لنا نفوس. كيف يمكن أن يخرج إنسان تعلم قطعا من المعارف واستمر في نشر فكره وطلبت العتيقة عاجزة؟ لماذا هذا النوع من التربية؟ لماذا هذا النوع من التقويم؟ أي هؤلاء بشر وهؤلاء ليسوا بشر، أين الخلل؟ الخلل هو في عدم الشعور بالخطأ، وعدم معرفة ما يجب في حق هؤلاء السريان الذين سيأتون غدا من أجل أن يتحملوا واجب الدفاع عن هذا الدين وعن هذه الأرضية الربانية. خلاصة الكلام أنه بلا شك لا توجد عندنا ثروة علمية معقولة، والذي ذهب إليه العلماء السلف والنحويات والفكريات والأدبيات وكانوا يصولون ويزولون في هذه المواضع على أقصى ما يمكن أن نوصل إليه، ولكن لا يمكننا أن نبكي على الأطلاق، ولا يمكننا أن نقول نحن اليوم بأننا نقلدهم في كل شيء. الزمان زمان آخر وأحوالنا أحوال أخرى، ونحن لا نستطيع أن نخاطب الشباب بدون معرفة المنطقية المعاصرة ومذاهبها وكيف بنيت وأين وصلت وماذا تقرر بها، وإلا سوف نخاطبهم بما يضحكون. ولا نستطيع أن نتكلم في المعقولات دون أن نستوعب أهم ركائز العقل الجبار، ولا يمكن أن نتكلم في الأساسيات دون أن نعرف هذه العلوم المستحدثة، وإلا سنخاطب الناس بما لا يلتفتون إليه على الأطلاق. وبهذا أيها السادة، يجب أن نربط الحاضر بالماضي، وأن نتذكر علماء جاهدوا وناظروا وحاربوا في عصرهم وردوا الشر وردوا الكفر وردوا الطغيان وربوا وعلموا وأفتوا وأصلوا وجاهدوا، استعملوا كل ما يمكن أن نصل إلى ما يرضي الله تعالى في هذا الدين. علينا أن نرجع إلى هذا التخصيص الشخصي ولكن بصورة جديدة وبصورة أو بطريقة أدق وبعلم أوسع وبفهم أعمق، لأن هذا هو المطلوب في هذا الزمان لتحمل رسالة الله سبحانه وتعالى. وآخر خلاصة الكلام، لا أريد أن أنسى العقل التربوي لأنه أيضا عقل مهم في سوس، وهو أن أرباب سوس قد مكنهم الله تعالى من عقول تربوية ربوا بها الأجيال على الدين والعبادة والأخلاق، وهي كنيسة عظيمة لا توجد في كثير من البلدان. فهؤلاء لهم منا كل التوقير، ولهم منا كل الاحترام، ولهم منا كل الإجلال، وجزاهم الله على أحسن خيرا. قل قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.